الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه هذا أنوار التنزيل وأسرار التأويل. وقد وقف بنا التعليق والحديث في الدرس السابق عند الآية 36 بعد 100، ونبدأ اليوم من قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. فضل الشيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك ومثل ذلك التزيين في قسمة القربات زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بالوأد ونحرهم لآلهتهم شركاؤهم من الجن أو من السدنة، وهو فاعل زين. وقرأ ابن عامر زين على البناء للمفعول الذي هو القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء بإضافة القتل إليه مفصولا بينهما بمفعوله، وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر كقوله: فزججتها متمكنا زج القلوص أبي مزادة. وقرئ على البناء للمفعول وجر أولادهم ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زيا ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء وليلبسوا عليهم دينهم وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام أو ما وجب عليهم أن يتدينوا به. واللام للتعليل إن كان التزيين من الشيطان، وللعاقبة إن كان من السدنة. ولو شاء الله ما فعلوه ما فعل المشركون ما زين لهم، أو الشركاء التزيين، أو الفريقان جميع ذلك. فذرهم وما يفترون افتراءهم أو ما يفترونه من الإفك.
نعم، هذه الآية من الآيات شباب اللي فيها نقاش كبير، لأن بعض النحويين، ولاحظوا حتى البيضاوي نفسه سوف نلومه لوما شديدا الآن. البيضاوي رحمه الله سوف نلومه لوما شديدا، وهو أيضا مقلد للزمخشري في هذا الموضع. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. يعني معنى الآية: وكذلك زين شركاؤهم قتل أولادهم، لكن فيها تقديم وتأخير. دعونا نقرأ كلام البيضاوي. البيضاوي يقول: وكذلك، يعني ومثل ذلك التزيين في قسمة القربات اللي في الآية السابقة، وهي التي مرت معنا في المجلس السابق: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بالوأد ونحرهم لآلهتهم. يعني كما أن هؤلاء الجن والشياطين قد زينوا للمشركين العبث بقضية ما يجعلونه لله وما يجعلونه لآلهتهم، فكذلك أيضا زينوا لهم قتل أولادهم. وقتل الأولاد إما أن يكون بوأد البنات، وإما أن يكون بقتل الأبناء قتلا حقيقيا بسبب الفقر، أو أحيانا بسبب بيعهم، كانوا يتخلصون من أبنائهم بعضهم بالبيع لشدة الفقر. فقال: شركاؤهم من الجن أو من السدنة. من السدنة وهم الذين يعني يدعون أنهم خدم للمعبد أو خدم للكعبة أو خدم للأصنام. وهو فاعل زين، يعني كذلك زين شركاؤهم، الشركاء هنا هو فاعل، لكثير من المشركين قتل أولادهم. لقتل أولادهم هذه مفعول به مقدم. طيب، هذه القراءة الأولى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. لماذا؟ ليردوهم من من الردى، وليلبسوا عليهم دينهم، ستأتي يخلطوا عليهم دينهم. القراءة الثانية قراءة ابن عامر، وهذه القراءة خطأها النحويون، ومنهم البيضاوي هنا والزمخشري وغيرهم. قال: وقرأ ابن عامر، وهو عبد الله بن عامر الدمشقي، وهو أعلى القراء السبعة سندا بالمناسبة، توفي رحمه الله سنة 118 هجرية. وقرأ ابن عامر زين على البناء للمفعول الذي هو القتل ونصب الأولاد، يعني وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. شف، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، أو قتل أولادهم، نعم. فلاحظ أنهم نصبوا الأولاد شركائهم، مجرد الشركاء بإضافة القتل إليه، يعني قتل أولادهم شركائهم أولادهم. فإذا بهذا جر الشركاء يصير القتل مضاف إلى الأولاد ومفصول بينهم مفصول بين القتل والشركاء بالأولاد، تصبح قتل شركائهم، وأولادهم منصوبة وهي معترضة بين المضاف والمضاف إليه. فقالوا هذا ضعيف في العربية، معدود من ضرورات الشعر ولا يجوز. هذا كلام البيضاوي صح؟ لاحظ، يقول وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر كقوله فزججتها متمكنا زج القلوصة أبي مزادة. شف، زج القلوصة أبي مزادة، القلوصة الآن مثل أولادهم منصوبة عند ابن عامر، وأبي مزادة مثل شركائهم عند ابن عامر، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به. يعني طبعا هذا الكلام كلام غير مقبول من البيضاوي ولا من سيبويه ولا من النحويين. لماذا؟ لأننا نقول الحجة في القراءات التي صح سندها أقوى من البيت من هذا البيت. يعني الآن هو يقول هذا البيت الذي استشهد به بيت نادر وشاذ وفيه ضرورة شعرية، لكن ما ورد في الآية خطأ. فنقول له ما دامت الآية قد صحت القراءة بها فهي حجة. ولذلك يقول ابن مالك في الكافية الشافية وحجتي قراءة ابن عامر، فكم لها من عالم من راوي وناصري، فهي هي نفسها حجة. ثم أيضا ابن عامر نفسه، ابن عامر حجة في اللغة، القارئ حتى لو كان تكلم بكلام عادي فهو حجة في اللغة، لأنه سنة 118 توفي، فهو في عصر الاحتجاج اللغوي. لكنه ليس لا ينقل ابن عامر كلامه، هو ينقل القرآن الكريم بسند متصل صحيح. وأهم الأركان القراءة وشروط القراءة هو صحة السند. ولذلك أنا شخصيا أتبنى يا شباب أن شروط القراءة الصحيحة شرطان وليس الثلاثة، أو أركان القراءة الصحيحة كما يسميها بعضهم. يقول ابن الجزري وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. أنا أقول لا، إذا صح السند ووافقت رسم المصحف فهي قراءة صحيحة. طيب قد يقول قائل طيب أين شرط موافقتها للنحو؟ أقول إذا صح سندها فهي موافقة للنحو رغما عنه، لأنه إذا صح سند القراءة فهي ستكون حجة بنفسها، ولا ننتظر أن نرى النحويين هل هي مناسبة لقواعدهم أو لا، لأنهم هم يأخذون قواعدهم من هذه المرويات الصحيحة. واضح الفكرة يا شباب؟ فإذا كلام البيضاوي في قوله وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر غير مقبول، ومردود عليه، ومردود على سيبويه من قبله لأنه رأي سيبويه، ومردود على الزمخشري، ومردود على ابن عطية، وكل هؤلاء، ومردود على الطبري أيضا، الإمام الطبري. فالإمام الطبري رحمه الله هو ممن ينصر هذا القول والصحيح، ولذلك أبو حيان رحمه الله بعد ذلك رد عليه هؤلاء جميعا وقال إذا صحت القراءة فإنها صحيحة في العربية ولا بد، وليس يعني لديهم حجة في ذلك. وأنا أستغرب حقيقة من تصرف هؤلاء العلماء الكبار الأجلاء في مثل هذا، أنهم يردون هذه القراءات التي صح سندها، لكن نعتذر لهم رحمهم الله وندعو الله أن يغفر لنا ولهم. طيب قال البيضاوي: وقرئ على البناء للمفعول، هذه قراءة ثالثة. وجر أولادهم يعني وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، ليردوهم أي ليهلكوهم بالإغواء، وليلبسوا عليهم دينهم أي ليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام أو ما وجب عليهم أن يتدينوا به. واللام للتعليل يعني ليلبسوا عليهم دينهم ليردوهم، اللام هنا للتعليل إن كان التزيين من الشيطان، أو للعاقبة إن كان من السدنة. ولو شاء الله ما فعلوه أي ما فعل المشركون ما زين لهم، أو الشركاء التزيين، أو الفريقان جميع ذلك، فذرهم وما يفترون افتراءهم وما يفترونه. معنى الآية أنه لا يحدث ذلك إلا بمشيئة الله وتقدير الله، ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى. طيب،
قال رحمه الله: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا هذه إشارة إلى ما جعل لآلهتهم، أنعام وحرث حجر حرام، فعل بمعنى مفعول كالذبح يستوي
كالذبح
أحسن الله عليكم يا شيخنا، حرام فعل بمعنى مفعول كالذبح يستوي فيه الواحد والكثير والذكر والأنثى، وقرئ حجر بالضم وحرج أي مضيق مغلق، لا يطعمها إلا من نشاء يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء بزعمهم من غير حجة، وأنعام حرمت ظهورها يعني البحائر والسوائب والحوامي، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح وإنما يذكرون أسماء الأصنام عليها، وقيل لا يحجون على ظهورها افتراء عليه نصب على المصدر لأن ما قالوه تقول على الله عز وجل، والجار متعلق بقالوا أو بمحذوف هو صفة له أو على الحال أو المفعول له، والجار متعلق به أو بالمحذوف سيجزيهم بما كانوا يفترون بسببه أو بدله.
نعم، أيضا هذه الآية تشير إلى هذه الخرافات التي كان العرب يتعاملون بها مع هذه الأنعام، فقالوا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. هذه طبعا كلها من المخالفات والمعتقدات الباطلة التي كان العرب يعني يمارسونها. ما معناها؟ قالوا هذه إشارة إلى ما جعل لآلهتهم من الأنعام أو من الحرث، وقلت لكم أن الأنعام هي التي يربونها من الإبل أو البقرة أو الغنم وستأتي، وأما الحرث فهو ما كان من نتاج ومن ثمار مزروعاتهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر بمعنى حرام، ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما، بمعنى مفعول كالذبح على وزن فعل يستوي فيه الواحد والكثير، يقال هذه أنعام حجر، وهذه شاة حجر، وهذا موضع حجر، وهذه مواضع حجر، فيستوي فيها الجمع والوحدة. والذكر وقرية، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر بالضم، وحرج أي مضيق مغلق، فكلها يعني وردت في هذه الآية. لا يطعمها إلا من نشاء يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء بزعمهم أي من غير حجة، وأنعام حرمت ظهورها زي البحائر والسوائب والحوامل اللي مرت معنا في سورة الأنعام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وقد مرت معنا. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح وإنما يذكرون أسماء الأصنام عليها، وقيل لا يحجون على ظهورها افتراء على الله سبحانه وتعالى، لأن كل هذا تقول على الله وما أذن الله به، قال الله سيجزيهم بما كانوا يفترون، وهذا تهديد. نعم.
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام يعنون أجنة البحائر والسوائب خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، حلال للذكور خاصة دون النساء وإن ولد حيا، لقوله وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، فالذكور والإناث فيه سواء، وتأنيث الخالصة للمعنى، فإن ما في معنى الأجنة. ولذلك وافق عاصم في رواية أبي بكر ابن عامر في تكن بالتاء، وخالفه هو وابن كثير في ميتة فنصب كغيرهم. أو التاء فيه للمبالغة كما في رواية الشعر، أو هو
راوية الشعر
كما في راوية الشعر، أحسن الله عليكم، كما في راوية الشعر، أو هو مصدر كالعافية وقع موقع الخالص، وقرئ بالنصب على أنه مصدر مؤكد، والخبر لذكورنا، أو حال من الضمير الذي في الظرف لا من الذي في لذكورنا ولا من الذكور، لأنها لا تتقدم على العامل المعنوي وعلى صاحبه المجرور. وقرئ خالص بالرفع والنصب، وخالصه بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل من ما، أو مبتدأ ثان والمراد به ما كان حيا، والتذكير فيه لأن المراد بالميتة ما يعم الذكر والأنثى فغلب الذكر. سيجزيهم وصفهم، أي جزاء وصفهم الكذب على الله تعالى في التحريم والتحليل، من قوله وتصف ألسنتهم الكذب إنه حكيم عليم.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى أيضا، لاحظوا هذا كله من خرافات العرب والمشركين عن هذه الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، يعني الأنعام التي حرموا ركوبها مثل الحوامي والوصيلة والحام والسائبة، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني على النساء، فيعنون أجنة البحائر والسوائب خالصة للذكور للرجال دون الإناث، ذا هذا إذا ولد المولود حيا، أما إذا ولد ميتا فهم مشتركون فيه، فهم يعني كأنهم يعني من سوء تعاملهم مع المرأة يشركونها في هذه الميتة فيأكلونها، وهذا طبعا من خرافاتهم ومن سوء تصرفاتهم. قال وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وتأنيث الخالصة للمعنى، يعني لاحظ أنه قال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فلم يقل ومحرمة على أزواجنا، فكأن المعنى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا. طيب لماذا قال خالصة؟ قالوا تأنيث الخالصة للمعنى، فإنما ما في بطون هذه الأنعام، يعني ما هنا في معنى الأجنة، فكأنها تعود إلى مؤنث يعني. ولذلك وافق عاصم في رواية أبي بكر اللي هو شعبة، وافق ابن عامر في تكن بالآية في قراءته وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. طيب، أو أنها تكون التاء هنا للمبالغة، وإن يكون قالوا خالصة لذكورنا مبالغة في هذا، كما وردت التاء من باب المبالغة في قولهم أحمد راوية للشعر، أحمد نسابة، أحمد علامة، فقالوا هذه التاء هي للمبالغة. أو مصدر كالعافية وقع موقع الخالص، وقرئ بالنصب في قوله وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، عفوا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة، وردت كل هذه القراءات بالنصب وبالرفع لذكورنا. أو أنها حال من الضمير الذي في الظرف. طيب، وقرئ خالص بالرفع والنصب، خالص خالصا، وقرئ خالصه، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصه لذكورنا ومحرم على أزواجنا. قال الله سبحانه وتعالى سيجزيهم وصفهم، أي كذبهم على الله تعالى في التحريم والتحليل، إنه حكيم سبحانه وتعالى عليم. وهذا تهديد منه لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويفترون على الله الكذب.
قال رحمه الله،
وبالمناسبة لاحظوا يا شباب، يعني هذه الخرافات التي تتوارثها الأجيال في هذه الأمم المشركة فيما يتعلق بالذبح ويتعلق بالحيوانات ويتعلق بالإبل، ما يتعلق بالبقر، تجد أنهم يعني لديهم طقوس وأوهام وخرافات ذكرها الله هنا في القرآن الكريم، كانت فجاء الإسلام فألغاها ثم رجعت مرة أخرى بصور مختلفة. تجد مثل هذا الآن، لو تقرأ الآن في كتب التاريخ أو في كتب حتى الحضارة الهندية الآن، الحضارة الأوروبية، الحضارة الصينية القديمة، الحضارة المصرية القديمة، تجد عندهم خرافات تتعلق بهذه الأنعام التي ذكرها الله هنا، يتعاملون معها بطرق مختلفة. بعض الأمم لديهم اعتقاد في البقر ويتعاملون معها ولهم خرافات، مثل الهندوس مثلا لديهم خرافات كثيرة عن البقر وتعظيم لها وتقديس لها وتعامل معها بشكل ما تتصور. تأتي عند بعض الأمم تجد أنهم يقدسون حيوانات أخرى، بعضهم يقدس الديك، بعضهم يقدس القط وهكذا، بعضهم يقدس الدب مثل الروس والحضارات التي تعيش في تلك في سيبيريا وغيرها، الدب له رمزية عندهم وقس على ذلك. فما يذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين هنا ليس بدعا، فما وقع في مشركي عند مشركي العرب وقع عند الأمم كلها، يعني مثل هذه الخرافات. نعم.
قال رحمه الله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، يريد بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة السبي والفقر. وقرأ ابن كثير وابن عامر قتلوا بالتشديد بمعنى التكثير، بغير علم لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله رازق أولادهم لا هم، ويجوز نصبه على الحال أو المصدر. وحرموا ما رزقهم الله من البحائر ونحوها افتراء على الله، يحتمل الوجوه المذكورة في مثله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين إلى الحق والصواب.
نعم. يقول الله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. يعني هذه الآية تؤكد أن قتل الأولاد سواء كان وأدا للبنات أو قتلا للأولاد الذكور كان شائعا ومعروفا ومشهورا ومشتهرا عن العرب، وليس فقط قوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت، التي وردت في 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 القرآن الكريم. فهنا في قول قد خسر الذين قتلوا أولادهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وغيرها من المواضع تدل على أن هذه العادة القبيحة كانت موجودة عند العرب. وهذا رد على بعض الباحثين الذين أنكروا مسألة الوأد تماما وقالوا هذه ما كانت شائعة ولا كانت موجودة وهي قضايا نادرة. لا، ليست قضايا نادرة، بل هي قضايا موجودة وشائعة وكانت موجودة، ولذلك جاء القرآن الكريم بالتأكيد عليها. يريد بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة السبي والفقر. وقرأ ابن كثير وابن عامر قتلوا بالتشديد بمعنى التكثير. قال: سفها بغير علم لخفة عقولهم وجهلهم بأن الله رازق أولادهم لا هم، ويجوز نصبه على الحال أو المصدر. يعني سفها هنا إما أن تكون حالا أو أن تكون مصدرا. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، ما رزقهم الله كما قلنا من السائبة والبحيرة والحام وغيرها، افتراء على الله يحتمل الوجوه المذكورة في مثله، يعني افتراء على الله أنه أمر بذلك أو شرعه سبحانه وتعالى أو رضيه أو أقره. قد ضلوا وما كانوا مهتدين إلى الحق والصواب. ومثل هذه المواضع وهذه الآيات يا شباب هي تكشف لنا حقيقة ما كان عليه المشركون والعرب أو بعض قبائل العرب قبل الإسلام، وكيف جاء الإسلام فصحح لهم التصورات تماما. ولذلك سورة الأنعام كما قلنا ونكرر أنها تتحدث عن صلب العقيدة، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وتصحيح التصورات. يعني لاحظوا الآن في الآيات التي نقرأ فيها الآن وسوف تأتي معنا أيضا المزيد منها، مجرد فقط موقف هؤلاء من الأنعام التي يعيشون أو تعيش معهم، الإبل والبقر والغنم كيف يتعاملون معه. شوفوا المعتقدات كيف كان لديهم اعتقادات باطلة، سواء في طريقة الأكل يأكلون الميتة ويأكلون ما لم يذكر اسم الله عليه، وكانوا يذبحون لآلهتهم وأصنامهم، وكانوا يقولون يختارون أسوأ الأنعام وأسوأ الغنم وأسوأ البقر ثم يجعلونها لله ويجعلون أفضلها وأحلاها لآلهتهم وأصنامهم. ثم إذا انقلبت الآية ورأوا أن ما جعلوه لله أفضل وأسمن أخذوه وذبحوه لآلهتهم. هذه كلها معتقدات، وطبعا أيضا كونهم يقولون هذا سائبة لا نركبه ولا نستفيد منه، هذا حامي محمي لا نركبه ولا نستفيد منه وكذا، هذه كلها معتقدات باطلة. إسراف، هدر للمال بغير وجه حق، ذبح لغير الله، وهو المستحق سبحانه وتعالى العبادة. ولذلك الله قال ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكه. فذكر المفسرون أن المنسك هنا هو الذبح، طريقة الذبح. ولذلك تجد حتى في الحضارات اليهودية والنصرانية وغيرها دائما يتحدثون عن المذبح، لديهم في طقوسهم كلمة المذبح تتكرر كثيرا، وهي إشارة إلى الذبح، الذبح الشرعي، الذبح لله سبحانه وتعالى. وكيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما فدى الله إسماعيل بذبح عظيم فذبحه، فأصبحت سنة لمن جاء بعده، ونحن إلى اليوم نذبح في عيد الأضحى ونذبح الهدي في الحج، وهذه كلها ذبائح عبادات، إضافة حتى لما يذبحه الإنسان في يومه وفي حياته العادية، يذبحه على القبلة ويقول بسم الله ويذبح. هذه كلها كما تلاحظون هنا تصحيح لهذه التصورات والعقائد الباطلة التي كانت سائدة قبل الإسلام في الجزيرة العربية. لعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس، ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بقية هذه الآيات العظيمة في سورة الأنعام. نسأل الله أن يفقهنا في كتابه الكريم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.